بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين، بعد أن ذكر تفسير الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى آخرها. أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو العباس أحمد ابن محمد ابن سراج الطحان قال: أخبرنا أبو أحمد ابن قريش ابن سليمان قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثني إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وهذا الحديث متفق عليه. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد ابن إسماعيل الضبي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراح أخبرنا أبو العباس محمد ابن أحمد المحبوبي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر محمد بن عياش على خلاف كثير في اسمه، قيل هو محمد وقيل غير ذلك، والمشهور أن اسمه أن كنيته اسمه، كنيته اسمه، كان يسمى أبو بكر. أخبرنا أبو بكر محمد بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من عدة طرق عن أبي بكر بن عياش، وإسناده صحيح، وله شاهد جاء أيضا بهذا اللفظ عن رجل من الصحابة، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح أيضا. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن أبي نصر ابن أحمد الكوفاني الهروي بها بها بهراه بلاده قال أخبرنا أبو محمد ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد التجيب المصري بها المعروف بابن النحاس. قيل له أخبركم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العنزي البصري بمكة المعروف بابن الأعرابي. أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو في الصحيحين أيضا. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو سعيد خلف ابن عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار قال حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الصفار قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي إسحاق العنزي أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي أخبرنا يوسف بن زياد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أضلكم شهر عظيم وفي رواية قد أطلكم بالطاء أطل أشرف شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة في من سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة أي المساهمة وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يرفل الجنة ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يرفل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بها ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بها بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. وهذا الحديث إسناده ضعيف من طريق علي بن زيد بن جدعان، قد أخرجه ابن خزيمة والبيهقي في الشعب وغيرهم، ومداره على علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد أنكره الأئمة، قال فيه أبو حاتم منكر، وهكذا قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة إنه منكر. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي، أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة، متفق عليه. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهذا أيضا في الصحيحين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن راشد بن سعد عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، وهو حديث حسن، أخرجه أيضا الحاكم وغيره. هذه أحاديث ذكرها البغوي رحمه الله كعادته في مواضع كثيرة، حين يذكر موضعا أو موضوعا في تفسير آية يذكر فضائل وأحاديث واردة في ذلك الموضوع، كما مر معنا في عدة مواضع. أخ يقول: أجر الصوم هل هو خاص بمن صام رمضان؟ أم حتى يدخل في صيام التطوع؟ تختلف الأحاديث، من الأحاديث ما هي خاصة بصيام رمضان كحديث من صام رمضان يوما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومنها أحاديث عامة كحديث كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة، فهي عامة في صيام رمضان وغيره، فهو باعتبار ما جاء تقييده به في الحديث أو إطلاقه. أخوني يقول: الذي يصلي في الصف الأول جهة اليمين هل له أجر أكثر من الذي يصلي في الصف الأول جهة الشمال؟ فبعضهم يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بهذا الخصوص. جاء في صحيح مسلم عن البراء قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فليس في هذا الحديث أن الذي يصلي عن يمين الإمام أكثر أجرا من الذي يصلي عن شماله، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ليكون سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أولا، إقبال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عليهم قبل إقباله على الذين عن شماله، فلمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يكون إقباله عليهم ويحرصون على المكان الذي يقبل عليه أولا، ولا ليس في أنه أكثر أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا عام من كان عن يمين الإمام أو شماله، ولكن هذا كان يحرصون عليه لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحرصون على المكان الذي يكون إقباله عليه أولا. أخني يقول: هل باب الريان يدخل منه من مات وهو صائم؟ لا، ليس هذا المعنى، حتى لو مات وهو مفطر لكنه ممن يكثر الصيام يدخل منه. أخني يقول: قوله في الحديث أسهرت ليلة، هل في أن صاحب القرآن لا بد له من ورد ليلي يقوم به في صلاته؟ أن هذا هو شأن حامل القرآن أن يصلي به في الليل، كما قال بعض الصحابة: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا نام الناس. فنعم، هذا الحديث يشير إلى ذلك، وأن صاحب القرآن وحامل القرآن يحرص على ورده من الليل. وأخني يقول: ما النصيحة لمن يرى أولاده مع جلساء السوء ولا يحرك ذلك له ساكنا وهو على خير واستقامة؟ النصيحة أن يحرص على أولاده وأن لا يجعلهم مع جلساء السوء، فإنه إذا اعتادوا مخالطة جلساء السوء يتعلمون منهم السوء، وربما يعجز بعد ذلك عن متابعتهم وعن إمساكهم، وهي أمانة حمله الله تعالى إياها. فالصغير لا يعرف مصلحته، فإذا لم يكن من الأب رعاية له ومتابعة سيرتكب المخالفات والمحرمات ويتعلم الأخلاق السيئة، وربما نشأ على ذلك وصار عليه إلى أن يموت بسبب إهمال الأب وتفريطه. فالإنسان المستقيم الصالح يحرص على صلاح أولاده ويجنبهم جلساء السوء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قد كان السلف ينهون أشد النهي عن ذلك، حتى إن خباب ابن الأرث رضي الله عنه كما في كتاب البدع لابن وضاح سنده عنه صحيح، رأى ولده يمشي مع بعض من يحمل بدعة، قال فانتظره حتى رجع فضربه ضربا شديدا وقال له: ألم أرك تمشي مع فلان وفلان؟ فعاهده ألا يعود. وهكذا كانوا ينهون أولادهم عن مجالسة من يعلم منه غير الصلاح، مع أن الأصل في تلك الأزمنة الصلاح، فالإنسان يحرص على تربية أولاده وتجنيبهم جلساء السوء، لا سيما طالب العلم، والله إنه من التقصير أن يكون مجتهدا أو داعيا أو طالبا للعلم وأولاده مع جلساء السوء يتعلمون منهم الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة، وينشأون ربما على المحرمات، على السب، على بذاءة اللسان، على عدم الاحترام، هذا من التقصير. يشغل بشيء قد يكون مستحب، بعض الدروس أو الازدياد من بعض العلوم، ويفرط في شيء واجب. فالحفاظ على الولد وتربيته من الأمور المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على تربية أولادهم، أن يعيننا جميعا على ذلك، فإنها أمانة وحمل ثقيل، إذا قصر فيه الإنسان يندم. وكم من أب تمرد عليه ولده، أهمله وهو صغير حتى بلغ الثانية عشرة الثالثة عشرة ويقول صغير، بعد ذلك صار في هذا السن ما استطاع له، وتمرد عليه وأفلته من يده، فاجعله يجالس طلاب العلم الصالحين ولا تحل بينه وبينهم. رأينا بعض الآباء يحول بين ابنه وبين طلاب العلم، أو إذا رأى أخاه أدب ولده، إما يؤذي في الصلاة أو يؤذي في درس، أخوه يكفيه المؤنة يؤدبه من اللعب في الصلاة فيغضب، لماذا يفعل بولده هكذا؟ وجعل نفرة بين ولده وبين إخوانه ويضيع الولد، وهذا رأيناه كثيرا. فإذا رأيت من أخيك حرصا على ولدك، على إصلاح صلاته أو تأديبه وقت درسه، فهذا يجب أن تشكره على معاونتك على ذلك، لا أن تخاصم أو تغضب عليه. هكذا الإطلاق الكامل للولد خطأ، يطلق إطلاقا كاملا، يذهب مع من يريد، يخرج من البيت متى يريد ويرجع متى يريد، هذا من الخطأ، فلا بد أن يخرج في الوقت الذي يعلم هو خروجه فيه، ويرجع في الوقت الذي يعلم رجوعه فيه، لا سيما من لم يكن بالغا صغيرا دون البلوغ، فإنه قد يعلم أشياء سيئة، وقد يستغل فيما يندم عليه الأب بعد ذلك، ونحن في زمن فساد. كان بعض المفسدين الذين حاولوا إفساد بعض أولاد طلبة العلم، يأتي إلى ولد طالب علم يقول له: أنت ما تستطيع تمسك الحبة الدخان بيدك. يقول: أستطيع. يقول: ما تستطيع أنت، هي تحتاج خبرة. قال: لا أنا أستطيع. قال: امسك. فيمسك يصوره، ثم يقول: أنت الآن مصور في يدك دخانة، إما تفعل الذي أريد أو سأري هذه الصورة والدك. ونحو هذا الأفعال الذي يستغل فيه والناس على إفساد أولار طلاب العلم أشد. ربما يكون هناك جهات مسخرة لإفساد أولار طلاب العلم وأولاد الصالحين، فالحرص عليهم أمر مهم، وألا يمكنوا من جلساء السوء، ألا يمكنوا ممن تعود السباب والشتام والبذاءة، ألا يمكنوا ممن يتساهل بالمحرمات. كان السلف يستحبون للولد الصغير أن يحضر مجلس السماع، ولذا ترى في تراجم بعض الأئمة يقولون حضر مجلس فلان، ربما حضر وعمره 3 سنوات 5 سنوات لا يفهم شيئا، لكن يصطحبه أبوه أولا ليحب العلم، ثانيا ليرى أهل العلم ويتعلم من أخلاقهم وهديهم. وكانوا يكتبون السماعات في آخر كل كتاب إذا انتهوا منه من الذي سمعه، وإذا سمع هذا الولد معهم يكتبونه. وفي بعض تراجم في بعض الكتب السماعات ذكرت سماع السيوطي أو الحافظ بن حجر وهم في دون الخامسة، كان آباؤهم يصحبونهم فيها حرصا على محبتهم للعلم ورؤيتهم لأهل العلم والتماسهم هدي أهل العلم وأخلاقهم، فهذا مهم. الحمد لله الخير موجود، الذي يريد يحرص على أولاده يأتي به في الصباح يدرس، وإذا انتهى الدراسة أخذه جعله معه إلى أن يصلي وارجع إلى بيته، فهذا أمر مهم، وهو العناية بتربية الولد، فإنه أمانة وأنت مسؤول عنه، ولا يجوز لك أن تشغل بشيء مستحب كما سبق ازدياد من بعض العلوم أو الفنون وتترك ما أوجب الله تعالى عليك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.